والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين بالعلم والعمل الصالحين للخدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، استغفر الله ربي وأتوب إليه. تقدم الكلام في أن هناك أقوال أربعة في تصوير الإجازة بالنسبة للبيع الفضولي: قول بالنقل، والقول بالكشف الحقيقي، والكشف الحكمي، والكشف الانقلابي. ومعاني كل واحد من هذه الأربعة اتضح بمعنى بشكل إجمالي: النقل أن يتحقق انتقال الثمن والمثمن من وإلى البائع بتحقق الإجازة، بحيث قبل الإجازة لا توجد ملكية ولا يمكن أن تتحقق الملكية حتى لو علمنا بوقوع بتحقق الإجازة لاحقا، على اعتبار أن الإجازة هي الجزء الأخير من السبب. فإذا تحقق الجزء الأخير تحقق المسبب وهو النقل والانتقال، وما قبل الإجازة لا ملكية مطلقا. أما عن قول بالكشف، فالكشف الحقيقي بأن يكون تمام السبب هو العقد، ولا مدخلية للإجازة إلا الكشف، بأن تكشف للبائع أو المشتري أو الآخرين، تكشف لهم عن تمامية السبب. فالسبب في علمه تعالى تام ثبوتا، لكن إثباتا يحتاج إلى مثبت وهو الإجازة. وأما الكشف الحكمي والانقلاب، كل منهما يدعي صاحبه أنه راعى بين الكشف الحقيقي والانقلاب والناقل. ففي الكشف الحكمي ادعى ترتب جميع الآثار الممكنة من حين العقد دون نفس الملكية، بأن الملكية تتحقق بعد الإجازة، تتحقق بالإجازة بعد الإجازة. أما قبل الإجازة فالظرف الواقع بين العقد والإجازة لا توجد ملكية مطلقا، ولكن تترتب بعض الآثار وهي الآثار الممكنة. وأما على القول بالكشف الانقلابي، فالملكية تتحقق بالإجازة بعد العقد. بالإجازة، قبل الإجازة لا توجد ملكية، بصدور الإجازة تتحقق الملكية، ولكن ظرف الملكية هو العقد. من حين العقد تثبت الملكية للمشتري، ملكية المثمن للمشتري وملكية الثمن للبائع. فتترتب حينئذ جميع الآثار، أو ما توجد من آثار مطلقا تترتب حينئذ بعد العقد، ولكن بسبب الإجازة متى ما صدرت الإجازة. صار واضح؟ الآن يقع الكلام في الثمرة لهذه الأقوال. هل هناك فارق لمن يلتزم بالقول الأول أو الثاني أو الثالث من هذه الأقوال الأربعة أو لا؟ لا ثمرة عملية، هما سواء، أو هذه الأقوال سواء. في هذه النقطة الأخيرة المصنف يقول: الثمرة تترتب بالشكل التالي: أما بالنسبة للفارق للثمرة بين النقل والكشف بشكل عام بمجمل أقسامه، فالثمرة واضحة، وهي أنه لو كان للمبيع نماء، لو كان للمبيع أو لأحد العوضين سواء كان الثمن أو المثمن نماء، ثم صدرت الإجازة، فهذه الفترة التي بين العقد والإجازة قبل صدور الإجازة، النماء هل هو للبائع أو للمشتري؟ من اشترى شاة ثم بعد شهر أو بعد سنة صدرت الإجازة، هذه السنة النماء للبائع أو للمشتري؟ بناء على الناقل يكون النماء للبائع، للمالك. فرض الكلام أن الشاة هي مبيعة، فكانت هي ملك للبائع، بيعت بعقد فضولي، بعد سنة أجاز المالك. فإذا قلنا بالنقل، فالنقل انتقال ملكية الشاة إلى المشتري متى تتحقق؟ بالإجازة، حين الإجازة. بالإجازة، حين الإجازة. أما هذه الفترة من العقد إلى الإجازة، هل هناك ملكية للمشتري؟ لا، وإنما الملكية للبائع. فالنماء بتبع الملك، نماء العين لمالك العين، فيكون نماء شاتي للبائع. أما على القول بالكشف
وهكذا المثمن إذا حصل فيه
الثمن
الثمن
نعم الكلام هو هو لو كان الثمن شيء يمكن أن يتصور فيه النماء لو اشترى شاتا ب بكتاب شات بكتاب وهذا الكتاب كان قابل للإجارة فكان خلال هذه السنة يستأجر وله منافع فخلال السنة الكتاب نما 12 دينار كل شهر إيجار دينار والشات ولدت وأن جاء مثلا لها حليب وصوف وما شابه فأيضا إذا كان الثمن هو الكتاب والكتاب قد استؤجر لكل شهر دينار بعد بعد سنة صدرت الإجازة فإن هذه 12 دينار التي هي إجارة الكتاب تكون لمن؟ للمشتري لصاحب الثمن لمالك الثمن قبل العقد هذا على النقل. أما على الكشف يقول لا قضية معكوسة على اعتبار أن الكشف بشكل عام هو في قبال النقل يكشف عن حصول الملك من حين العقد فإن النماء لما كان بتبع الملك والملك يكون حين العقد فهو النماء يعني الملكون نماء كلامنا فقط في الآن في المبيع وهو هو في الثمن كلامنا في المثمن فإن النماء يكون المن للمشتري لأنه بعد الإجازة تكون الملكية ملكية العين للمشتري أو على أقل تقدير آثار الملكية حتى الدخل الحكمي كشف الحكمي أو على أقل تقدير آثار الملكية تترتب وهي من أهم آثار الملكية النماءات وهي ممكنة فالنماء يكون حينئذ للمشتري على الكشف وللبائع على النقل فهذه ثمرة بين النقل والكشف لاحظ قال وأما الثمرة فتظهر في موارد متعددة وعلى سبيل المثال تظهر الثمرة بين الكشف والنقل في النماء المتخلل بين العقد والإجازة المتخلل يعني شنو؟ يعني الواقع في الفترة الفاصلة بين وقوع العقد ووقوع الإجازة فنماء المبيع للبائع ونماء الثمن للمشتري على القول بالنقل في حين أن الأمر بالعكس على الكشف هاي الثمرة بين منو منو بين النقل والكشف هسه بعد نحي النقل جنب النقل خلنا نتحدث الآن في الكشف ما الفارق بين الأقوال الثلاثة أو ما الثمرة للأقوال الثلاثة يقول الثمرة الأولى راح نفرق بين الكشف الحقيقي في قبال الحكم والانقلاب بلي لو كان المبيع أمة لو كان المبيع أمة اشترى زيد أمة ببيع فضولي وأولدها فهل تكون أم ولد أو لا طبعا شنو الفائدة من كونها أم ولد إذا صارت أم ولد أو ما صارت أم ولد
تتحرر شيء من
لا أي يعني شنو متشبثة بالحبيب نقول أول الحكم الأول حال كون السيد حي لا يجوز بيعه ولا حبتها ولا كون تبقى على مكيد بموته تنعت من ولدها لأنه الولد لا يملك العمودين وهي ملك الأب فإذا مات الأب كانت تركة لولده فعلى الخلاف إما أنه لا يملك وإنما مباشرة تنعتق عليه أو أن الملك يتحقق آنا ما ثم تنعتق فإذا كانت أم ولد الحكم الأول حال حياة السيد لا يجوز البيع وبالموت تنعتق إذا لم تكن أم ولد هذه الأمة إذا لم تكن أم ولد فلا مانع من بيعها أو هبتها أو إلى آخره. وإذا مات السيد لا تقطب عتق ولا غيره. واضح هسه خويك الكلام بعد صار واضح. إذا اشترى زيد هذه الأمة فأولدها قبل صدور الإجازة ثم صدرت الإجازة هل تكون هذه أم ولد فلا يجوز لزيد بيعها وما شاكل أو أنه هذا وطئ زنا فليست هي أم ولد؟ إذا كان الوطئ مشروع فتكون أم ولد، إذا لم يكن مشروعا مو أم ولد. وإن كان هذا بعد وطئ حقيقة وهذا ولد ويلحق بالأب وما شاكل إلا أنه لا تترتب على الأمة أنها أم ولد. واضح؟ خب بناء على الكشف الحقيقي واضح أنها أن الوطئ في ملك بعد الإجازة يتضح أنه وطئ في ملك وتكون هي أم ولد على الكشف الحقيقي. تأملوا وياي الكشف الحقيقي اللي العقد هو تمام السبب ثبوتا إلا أن العلم به يتحقق وين؟ بالإجازة. بالإجازة نكتشف ونعلم بأن السبب تام، وإلا هو قبل الإجازة في علمه تعالى تام لو مو تام؟ تام. فحينما وطأها زيدون وطأ الأمة التي اشتراها بالبيع الفضولي يكون الوطأ في ملك أو لا؟ وطأ في ملك. فإذا أولدها يكون قد أولد بوطأ شرعي فتكون أم ولد. أما على الكشف الحكمي أو الانقلابي لا تكون أم ولد. لماذا؟ لأنه حينما وطأها لم يكن الوط. لماذا؟ في الكشف الحكمي واضح ماكو ملكية أصلا. الملكية متى تكون؟ بعد الإجازة. أما قبل الإجازة غاية ما تترتب الآثار الممكن جواز التصرف وما شابه. أما وضع يقول لها لأنه الوقت بلي؟ تصرف لكن صح أحسنت. الذي ورد لا وطأ إلا في ملك أو عقد. لا وطأ إلا بملك أو عقد. فصحيح يقدر يتصرف بأن مثلا أفرض يبقيها في بيته فهذا نفس التصرف ومنع الآخرين من يعني إذا كانت هي ملك هذه أما ملك لخالد وأنا أمنعها أحبسها في بيتي هذا تصرف لأنه منعت المالك من منافع هذه الأمة هذا تصرف. إذا ضربها أنا اشتريت الأمة وضربتها هذا تصرف. إذا أجبرتها على العمل أن تحمل أثقال أو أن تطبخ أو أن عمل معين غير الوطأ هذا تصرف. ليش هذا؟ هذه تصرفات بحسب الدليل. هذه تصرفات تحتاج إلى ربما الإجارة ربما الإذن ربما المين ربما هذه الأمة أستأجرها ربما بنحو الإعارة خالد هي ملك لخالد يعيرني إياها لشهر كي تقضي حوائج البيت ما كمان إعار أو أستأجرها هي لخالد أنا أدفع إيجار حتى تجي شنو ترتب الدار وما شاكل. وأخرى أن أتملكها أن أشتري هذه الأمة. إذا إعارة أو إجارة أو ملك التصرفات الجائزة تختلف. الذي دل الدليل عليه كون الوطئ لا يجوز إلا في ملك أو عقد. خب هذا بالتالي ليست مملوكة لي وليست زوجة بعقد فلا يجوز وطئها. واضح. فإذا كان رجع مثلا هذا زيد اشترى أمة ببيع فضولي فعلى القول بالكشف الحقيقي يكون قد وطئها في ملكه وهي في ملكه فيكون وطئ في ملك فبالتالي تكون أم ولد لأن الوطئ شرعي وليس زنا. أما على الكشف الحكمي لاحظوا يا على الكشف الحكمي بأن لا تترتب إلا الآثار الممكنة. وشين هي الآثار الممكنة؟ الوطء ليس منها، لأن الوطء يحتاج إلى ملك، وملك ما هو ملك. نقول متى يتحقق الملك؟ بعد الإجازة. قبل الإجازة تتحقق أو تثبت التصرفات الممكنة أو الآثار الممكنة اللي من قبيل مثلاً أن تعمل أو أن يحتجزها في إدارة أو مشاكل. واضح؟ فإذا وط على الكشف الحقيقي الحكمي، إذا وطئها يكون الوطء زنا، وبالتالي لا تكون أم ولد. واضح؟
نفس الكلام إذا كان شبهان
الوطء شبهان. لا مو كلامنا مو في تخريج الولد شنو، أو بالتالي ترتب يعني مسألة الحاد ومشاكل. لا، عنوان أم ولد، على اعتبار أم ولد لا يكون إلا إذا كان الوطء في ملك. فمن هذا الجهة يعني الآن مو نبحث مسألة الوطء ما هو حقيقته وما هو مسوغه، وإنما نبحث تكون أم ولد أو لا تكون أم ولد.
يعني حتى أم ولد فقط الملك، حتى شبه الملك ما تشبه.
بي
يعني قد تتصور أن المشتري مثلا يعرف أنه يبيع فضول، فهو باعتقاد أن هذا
صار ما يأثر يعرف لو ما يعرف،
قصدي ما يصير حرام، يصير زنا.
لا أقول شوفوا هذا صار بحث آخر، أنه هذا يجلد مثلا أو يرجم أو لا، ويترتب عليه مثلا دفع شيء معين أو لا ولا آخره. آثار أخرى قد تختلف. الآن كلامنا في خصوص كونها أم ولد، هذا بلحاظ الكشف الحكمي. وأما بلحاظ الكشف الانقلابي بين الحقيقي والانقلابي، لاحظ شو يلتفت وياي وياي الثمرة بين الكشف الحقيقي والكشف الحكمي، هو أنه في الكشف الحقيقي تكون أم ولد، وفي الكشف الحكمي تكون لا تكون أم ولد. أما بلحاظ الثمرة بين الكشف الحقيقي والكشف الانقلابي، يقول هنا لابد أن نحقق مسألة سابقة، وهي أن الأدلة التي دلت على كون أم الولد تتصف بكونها أم ولد إذا كان الوطء في الملك حدوثاً أو حتى لو بقاءً. هذا شنو حدوثاً لو بقاءً؟ الوطء في ملك، شنو نستظهر من الأدلة؟ أن الوطء في ملك بحيث يكون حال الوطء الملك ثابت، هذا نسميه حدوثا. شو نستظهر من الأدلة؟ هذا بعد مطلب آخر كنا نرجع هناك، لكن نقول شنو نصنف يرتب أثر إن قلنا وإن قلنا. إن استظهرنا من الأدلة أن اتصاف الأمة بكونها أم ولد إذا كان الاستيلاد من وطء في ملك حدوثاً، حدوثاً يعني حال الوطء تكون مملوكة، الملك ثابت أو لا تكون أم ولد إذا كان الاستيلاد من وطء في ملك أعم من كونه حدوثاً أو بقاءً، بمعنى أن تتصف بأنها مملوكة حال الاستيلاء حال الوطء. لا يشترط أن يكون آن الوطء هي مملوكة، لا، ولو تكون مملوكة لاحقا هذا يعبر عنه بقاء. واضح؟ واضح هذا الفارق؟
يعني حين الوطء على هذا الجسم كونها بقاء، حين الوطء هي مو
أي مو مملوك،
تنقلب مثلا
تنقلب بعدين تتصف بالملكية إلى آخر. واضح؟ فالمصنف يقول تظهر الثمرة إذا قلنا بأن الاستيلاد لابد أن يكون في وطء في أن يكون عن وطء في ملك حدوثا. ثمرة بين الحقيقي بين الكشف الحقيقي والكشف الانقلابي. وياي الكشف الحكمي قلنا ما دخلنا في التفصيل، لا الثمرة واضحة في الكشف الحقيقي أم ولد، في الكشف الحكمي لا 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 أم ولد، ليست أم ولد. أما في الثمرة بين الحقيقي والانقلابي يقول له هناك نقحم مبنى، وهو ماذا نقول في الوطء في ملك حدوثا أو بقاء؟ المصنف يقول تظهر الثمرة إذا قلنا بأن الوطأ يكون في ملك حدوثا. ليش؟ يقول لأنه في الكشف الحقيقي واضح تكون أم ولد. وطأ حق ليس زنا، وطأ في ملك وتكون أم ولد. أما في الانقلابي إذا قلنا بكون الوطأ في ملك بقاء، فهذا معناه أنه بعد الإجازة الآنات التي لم تكن مملوكة للمشتري بعد الإجازة تكون ملكا للمشتري، فتكون ملكا له، فيكون وطئا في ملك، فتكون أم ولد، فلا تظهر الثمرة على الكشف الحقيقي أم ولد، على الكشف الانقلابي أم ولد. وين تظهر الثمرة؟ إذا قلنا حدوثا، فأن الوطئ الذي يكون سببا لاستيلاد الذي يصفها بأنها أم ولد إذا كان حدوثان، بمعنى أن تكون حال الوطء مملوكة للواطع والمشتري في الكشف الانقلابي، وإن كان بالإجازة تنقلب تلك الآنات وتكون الأم مملوكة للمشتري، إلا أنه حال الوطء مملوكة أو غير مملوكة. غير مملوكة. إذا كانت غير مملوكة فيكون مصداقا للوطء في غير ملك، أو لا تكون مصداقا للوطء في ملك، فالوطء يكون زنا ولا تكون أم ولا. واضح؟ هاي الثمرة الآن بين اتضحت بين النقل والكشف، ثم بين الكشف الحقيقي والكشف الانقلابي، وبين الكشف الحقيقي والكشف الحكمي. بقى عندنا الثمرة بين الكشف الانقلابي والحكمي. واضح؟ نقرأ هذا المقدار. قال وتظهر بين أفراد، يعني وتظهر الثمرة بين أفراد الكشف في من اشترى جارية بالفضولية بالبيع الفضولي وأولدها وأجاز المالك بعد ذلك بالأشكال. هذا كلام أصل فرضية مبنية على هذه الصورة، فإنه على الكشف الحقيقي يكون الوطء حلالا، وتصير بذلك وتصير الأمة بذلك ماذا تصير؟ أم ولد. بينما على الكشف الانقلابي والحكمي، صنف لهم فصل العبارة، بينما على الكشف الانقلابي والحكمي يكون الوطء زنا ولا تصيره أم ولد، لأن الوطء ليس وطئا في الملك حدوثا، بل هو كذلك على الكشف الانقلابي بقاء، يعني بل الوطء في ملك في ملكين ماكو حدوثا، بل هو كذلك يعني بل هو وطء في ملك على الكشف الانقلابي بقاء، يعني إذا قلنا بقاء راح يصير شنو؟ وطء في ملك. واضح العبارة؟ ماشي صالح؟ هاي هو رجح اكتب بدلها وطء في ملك، فصار حصل العبارة، لأن الوطء ولا تصير أم ولد، لأن الوطء ليس وطئا في الملك حدوثا، بل وطء في الملك بقاء في الكشف الانقلابي.
هذا كان ما بل ترقي، يعني يريد يسند الحكم.
ما أدري إيش السماء، مو واضح سان، ما أعرف ترقي.
المهم
يريد يقول أكو حالة أخرى، وهي إذا بنينا على هذا المبنى ففي الكشف الانقلابي يكون في ملك وطء في ملك.
يعني شيخ هنا يريد يقول بل كذلك، يعني هو أيضا شو اسمه وطن ليس
في ملك. لا
يكون صنع.
لا دوا شوف سماء لو ربما مرات احنا والعبارة قد يطلع شيء، لكن نفس المعنى او معرفة المبنى، معرفة النتائج هي يعني تجبرنا ان نحكم على العبارة بغير شيء. بل هو كذلك على الكشف الانقلابي بقاء. تعال صور لي على الكشف الانقلابي، اذا قلنا بالبقاء يكون زنا لو يكون وطئ في ملك، لأنه هذا بعد الإجازة راح تنقل بالآنات تصير شنو؟ مملوكة للمشتري، فيكون وطئ في ملك. فإذا وطئ في ملك تكون أم ولد، فإذا هو بعد من يترقى على تعبيركم أو كذا يقول بل هو كذلك بقاء، يعني شنو؟ إذا أريد يقول بل هو وطئ ليس في ملك، شنو الفارق ما بين قبل بل وبعد بل؟ قبل بل هو قاعد يقول وطئ ليس في ملك فتكون فيكون زنا، بعد بل يكون يختلف، لعله أقرب للإضراب.
بس هي كذلك كأنما تعطي الحكم السابق يعني.
لا مو كله وطئ في ملك، أقول إحنا والعبارة ما إجمال، أنا أدعي لولا معرفتنا بالمبنى وما هو ما هو المترتب من الثمرة، لا العبارة تبقى مجملة. بل هو كذلك يعني بل ماذا بل هو ترجع لكون ملك في وطئ في ملك أو وطئ في غير ملك، ما أدري مجملة، لكن لعلمنا بالثمرة وبما يترتب فيكون هو راجع إلى وطئ في ملك، فتكون العبارة هكذا، لأن الوطء ليس وطئا في الملك حدوثا بل وطئ في الملك بقاء على القابل بالكشف الانقلابي.
يمكن يقول هذا معطوف على وقع
الحقيقي
ووقع الحقيقي، نعم النتيجة المترتبة على هذا الكلام ما ممكن نفسر بل بين شنو اقتراحه الا نقول انها اضراب،
اي اقرب للاضراب سواء اضراب. فإذا استظهر من أدلة أم الولد، لاحظ، فإذا استظهر من أدلة أم الولد اعتبار كون الوطء في الملك حدوثان، يعني لابد أن يكون الوطء في الملك لا يكفي بقاء وإنما لابد أن يكون حدوثاً، حال الوطء أكو ملك لم تصر بذلك أم ولد. فإذا إذا قلنا بأنه الظاهر من الأدلة هو الملك الحدوثي تظهر الثمرة، لأنه على القول الحقيقي تكون أم ولد، وعلى الكشف الانقلابي لا تكون أم ولد، فيكون الثمرة تظهر الثمرة بين الكشف الحقيقي والكشف الانقلابي. إذا قلنا بأن شنو ظاهر من أدلة أم الولد أن يكون الوطئ في ملك حدوثا، أما إذا تقول لا الذي يظهر من أدلة أم الولد أن يكون الوطء في الملك أعم كوني حدوثا أو بقاء
أو يكفي بقاء
ويكفي بقاء، قلنا ما راح تظهر ثمرة لأنه على الكشف الحقيقي تكون أم ولد، وعلى الكشف الانقلابي أيضا تكون أم ولد، واضح. وتظهر الثمرة بين الكشف الانقلابي والحقيقي، سبعة تضح الثمرة بين عفوا الانقلابي والحكم. أيضا نرجع لنفس المبنى، الاستيلاد للأمة عن وطئ الذي لا بد أن يكون في ملك. إذا قلنا بالأدلة ظاهرة في كونه حدوثي لا تظهر الثمرة بين بالعكس يعني لا تظهر الثمرة بين الكشف الانقلابي والكشف الحكمي. لماذا؟ لأن على القولين لا يوجد ملك حدوث حال الوطء، على القول بالكشف الحكمي وعلى القول بالكشف الانقلابي حال الوطء لا يوجد ملك، فيكون الوطء زنا ولا تصير أم ولد، لا تصير أم ولد. أما إذا قلنا لا الظاهر من أدلة أم الولد هو الوطء في ملك ولو بقاء أعم كوني حدوث أو بقاء، فإذا بقاء يكفي، يقول هنا تظهر الثمرة لأنه على الكشف الحكمي يكون الوطء زنا ولا تكون أم ولد، ماكو ملك لا بحدوثا ولا بقاء في الكشف الحكمي، لا يوجد ملك، لا يوجد ملك مو بعد الإجازة، كلامنا قبل الإجازة
حين الوطء
ماكو ملك. أما على الكشف الانقلابي بعد الإجازة يكون الوطء في ملك بقاء، فيكون حينئذ إذا قلنا بكون الوطء في الملك بقاء تظهر ثمرة، إذن على القول بالكشف الحكمي يكون زنا ولا تكون أم ولد، وعلى الكشف الانقلابي يكون الوطأ في ملك بقاء وتكون أم ولد.
صح، البقاء هو الانقلاب، انقلاب تلك الآنات.
بل قال: وتظهر الثمرة بين الكشف الانقلابي والحكمي فيما إذا بنينا في المثال السابق على كفاية تحقق الوطأ في الملك بقاء، فأنه على الكشف الانقلابي تصير الأمة أم ولد بخلافه على الكشف الحكمي، فإن الوطأ في الملك غير متحقق حتى بقاء في الكشف الحقيقي. في الكشف الحكمي ماكو ملك لا حدوثا ولا بقاء، صار واضح؟ طب هذا تمام الكلام في شرائط المتعاقدين. ماشي، أكو شيء؟ بس نقل كتاب شوية بالأزهار. نقرأ العبارة إجمالا حتى نظرة إجمالية على يلزم في المتعاقدين البلوغ إذا لم يكن دورهما دور الآلة والقصد، يعني يلزم البلوغ ويلزم القصد والعقل والاختيار ومالكية التصرف بأن يكون العاقد مالكا أو وكيلا عنه أو وليا عليه وليس بممنوع التصرف لسفه أو فلس، وإلا لو فقدت هذه العناوين وإلا كان العقد فضوليا. إذا فضولي تتوقف صحته على الإجازة، والقول ببطلانه ضعيف صحيح أو لا، يقول الأقوى هو الصحة مع فرض منع المالك مسبقا أو فرض بيع الفضولي نفسه. هذا التعميم سواء كان بائع الفضولي باع لنفسه أو كان ممنوعا من قبل المالك قبل وقوع العقد، على القولين العقد صحيح. وفي كون الإجازة كاشفة أو ناقلة خلاف، وذكرنا أربعة أقوال. وتظهر الثمرة في موارد. أحسنتم.
إذا المالك يرفض بعد العقد بعدين يغير رأيه ما يقول معك خلاص فسخ العقد.
طيب سرت هذا بعد تفصيل يجب المكاسب، انه هذا يعبر عنه رد، يعني المالك لم يجز ما قبل البيع فيكون العقد باطل. هسه بعد اكو بحث، اذا رد ثم اجاز، هاي الاجازه لها ثمره ولا ما لها ثمره؟ في الاثناء اشرنا الى انه خلاف بها. شرائط العوضين، عوضين هما الثمن والمثمن، العين المبيعه والثمن المدفوع بازائها من قبل المشتري، والمثمن الذي يقدمه البائع في قبال أخذ الثمن، يسمى كل منهما عوضين. هذان العوضان أيضا يشترط فيهما مجموعة شرائط ليكون العقد عقد البيع صحيحا. من ضمن تلك الشرائط يلزم في العوضين ملكيتهما، أن يكون الثمن ملكا للمشتري والمثمن ملكا للبائع، وإلا لو لم يكن هناك ملك لما صح العقد. والقدرة على تسليمهما إلا مع الضم لما يمكن تسليمه، إذا كان مملوك ولكن غير قادر على تسليمه كالعبد الآبق، عبد هارب شارد، أو البعير مثلا أيضا الهارب ما قادر على تسليمه، يعني ملكي هو أقدر أبيعه لكن ما أقدر أسلمك إياه، هذا حينئذ يكون العقد باطل. نعم يصح في صورة يأتي التفصيل فيها، إذا ضم إليه شيء يمكن تسليمه بأن يبيع مثلا العبد وكتاب بعشرة دنانير، والبائع يسلم المشتري الكتاب والعبد يقول له أنت وإياه أنت والعبد، إذا مسكت إليك أو إذا رجع إليك حينئذ يقال بأن العقد صحيح، إلا مع الضم لما يمكن تسليمه وضبطهما. لا بد أن يكون كل من العوضين ثمن ومثمن منضبط معلوم بحسبه، إذا كان من الكميات فتضبط كميته، أو إذا كان من المرئيات تضبط شكله وهيئته إلى آخره، فلا بد من ضبطه. بمن يحصل الضبط؟ كل بحسبه، إذا كان بالرؤية بالرؤية، وإذا كان بالكيل بالكيل، وإذا كان بالإخبار في الإخبار وما شاكل. قال وضبطهما يعني يلزم في العوضين ضبطهما بالكيل أو الوزن أو العد أو المساحة، وتكفي المشاهدة فيما ينضبط بها. إذا كان المبيع ينضبط بالكيل فلا تكفي المشاهدة، إذا كان ينضبط بالوزن لا تكفي المشاهدة. نعم تكفي في مثل البساتين أو في مثل الملابس أو في مثل معادل مشاكل من الأمور التي بالنظر بالرؤية تنضبط، فيكون حينئذ المشاهدة كافية. ومعرفة جنسهما وصفاتهما التي تختلف باختلافهما أو باختلافها القيمة، يعني يلزم معرفة، لا بد يعني يكون البيع باطلا إذا لزم جهالة العوضين. بعد ما يعرفون شنو المشتريان، مشتري 5 كيلوات بس 5 كيلوات تفاح 5 كيلوات برتقال، جنسهما غير معلوم، هذا أيضا يعتبر باطل، بيع باطل. ومعرفة جنسهما وصفاتهما التي تختلف باختلاف القيمة، ويلزم في المبيع أن يكون عينا، بأن يكون المبيع شيء مو من قبيل الحق ولا من قبيل الأشياء التي ليست من بل ليست من
نمر الاعتبار،
إيه من قبيل الحق ونحوها،
يعني في قبيل منفعة مثلا ليس إيجار
منفعة. فإذا نفسر هذا مراكم هذا إيه أيضا شيء، يعني إذا كان منفعة أمور اعتبارية سبق المال فسر ابن اعتبارية لا، بالتالي عين سيأتي في محل تفسير المراد من العين في قبال غير العين، فيشترط في المبيع أن يكون عينا. طبعا إذا لم يكن هذا كما فضلت قدمه قد لا يكون البيع باطل مطلقا وإنما يكون إجارة أو يكون غير من العقود. عليكم السلام. وقيل باشتراط مالية العوضين، لا بد أن تكون العوضين مالية. يقول شلون على أكو شيء ليس لا. نعم كان يكون مثلا المبيع حبة حنطة أو مثلا نصف ورقة كتاب ورقة دفتر ما لها قيمة على المحل، منها ما كلها ثمن، لا يوجد ما بأزائها من الأثمان، فهي ليست بذات قيمة ليست بذات مالية، فهل يجوز بيعها أو لا؟ هذا المصنف يذكره بنحو القيل. ومع تخلف الشرط المذكور الشروط المذكورة يقع البيع باطلا. واضح بعد المشروط عدم عند عدم شرطه بيد أنه لا يحرم التصرف مع رضا الطرفين. ننتقل إلى حالة ثانية، إذا كان البيع باطل فهل يحرم التصرف؟ يقول لا، باعتبار أن كل منهما أعطى صاحبه الكتاب العوض بقصد البيع فهو راض فهو أجاز التصرف، إلا أنه تبين سبب الإجازة باطل وهو البيع، إلا أنه راض بالتصرف فالتصرف ليس حرام. نعم لا بد من إرجاع هذا بحث آخر، بيد أنه لا يحرم التصرف مع رضا الطرفين به حتى على تقدير البطلان بطلان العقد كما هو المتداول بين عوام الناس. وتفصيل الحديث في الاستدلال على هذه المدعيات يأتي إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
أحسن الله.